بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في الشرح والتعليق على متن الآج الرومية ابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجري بالهجرة العلمية، وفق الله والقائمين عليها لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على الفاعل، وهو أول المرفوعات السبعة من مرفوعات الأسماء، كما علم ذلك سابقا، لأننا إذا عددنا مرفوعات الأسماء عددناها سبعة، وإذا عددنا مرفوعات الكلام أو الكلمة عددناها ثمانية لدخول الفعل المضارع فيها. وذكر لك ما ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى من كون الفاعل يكون اسما ظاهرا يعني صريحا، ويكون ضميرا. فها هنا بعض الفوائد المتعلقة بالفاعل إذا كان ضميرا. الفعل لا بد له من فاعل، والفعل إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون مضارعا، وإما أن يكون ماضيا. إذا كان الفعل فعل أمر، فإن فاعله لا يكون إلا ضميرا، لا يكون إلا ضميرا. وهذا الضمير قد يكون بارزا وقد يكون مستترا. فالمستتر في الاسم في فعل الأمر المفرد، تقول اذهب أنت أو قم أنت. أنت هذه ليست هي الفاعل هنا، ليس الضمير هذا هو الفاعل، هذا توكيد مؤكد للضمير الفاعل المستتر. فتعرب الجملة في مثل هذا الباب بأن تقول اذهب، هذا فعل أمر مجزوم، وعلامة جزمه طبعا بفعل الطلب، وعلامة جزمه على قول عند النحاة، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت هذه المذكورة هذه تعرب توكيد، ومنه قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن فعل أمر، وأنت توكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هذا الذي قرره النحويون. وإذا كان الفعل فعل الأمر من الأفعال الخمسة، يعني مما يراد به الجماعة، فإن الفاعل هو الضمير المتصل فيه، الواو أو الألف أو الياء أو نون الإناث. فتقول اذهبوا، الفاعل هو الواو مبني في محل رفع فاعل، اذهبي الياء، اذهبا الألف، اذهبنا النون، ما لها إلا هذا الإعراب، لا تخرج عن هذا. وإذا كان الفعل مضارعا، إذا كان الفعل مضارع، فإن الفاعل أيضا لا يكون إلا ضميرا. إذا كان مبدوءا بالهمزة أو بالنون، والتي هي علامات الفعل المضارع المجموعة في أنيت. فإذا كان بالهمزة فإنه يكون للمفرد، ويكون فاعله، يكون فاعله ضميرا مستترا، في قولك مثلا أذهب، يعني أنا وأيضا إذا كان مبدوءا بالنون فإن فاعله يكون ضميرا مستترا تقديره نحن إياك نعبد وإياك نستعين نعبد نحن فاعل ضمير مستتر تقديره نحن في الفعلين الماضي المتقدمين وهكذا. وكذلك إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإن فاعله لا يكون إلا الضمير المتصل به يذهبون وتذهبون ويذهبا وتذهبا وتذهبين هذا الضمير المتصل فيه هو الواو والألف والياء هو الفاعل. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على باب الفاعل فيما ذكره ابن آجي الروم رحمه الله تعالى يعني من المسائل، وإلا في الكلام على باب الفاعل في مطولات النحو أكثر بكثير مما ذكره هاهنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك المرفوع الثاني من مرفوعات الأسماء وهو نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. فقال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فعل معه فعل فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا الأمر تضمن أو هذه الفقرة تضمنت أمرين، تضمنت تعريف المفعول الذي لم يسمى فاعله، وتضمنت كيفية تغيير صيغة الفعل. فأما التعريف طبعا هذا يسمى بباب نائب الفاعل، يسمى بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يسمى بالمبني للمجهول إلى غير ذلك من اصطلاحات النحويين، وأحسنها أن يقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله كما ذكره المصنف رحمه الله هاهنا. قال: وهو الاسم، خرج بالاسم الفعل والحرف، وهذا أمر معلوم عقلا. المرفوع خرج بذلك المنصوب والمجرور، الذي لم يذكر معه فاعله خرج بذلك ما إذا ذكر الفاعل، فإن الفاعل ونائب الفاعل لا يجتمعان في جملة واحدة، فإن الفاعل ونائب الفاعل لا يجتمعان في جملة واحدة كما هو معلوم، فإذا ذهب الفاعل جاء نائبه، وهذا سبب التسمية، هذا سبب التسمية، وهو تسمية بنائب الفاعل أو بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. والأصل أيضا أن يكون هذا في الأفعال المتعدية التي يذكر معها المفعول، وجملة الأفعال المتعدية يذكر فيها الفعل والفاعل والمفعول به. مثلا تقول: علم زيد عمرا، أو أكرم زيد عمرا، ونحن نتحاشى الضرب لأن الناس يعني ما عاد يحتاجون إلى من يهيجهم على الإرهاب والضرب والقتل، نتحاشى الكلمة. أكرم زيد عمرا، لاحظ أن الفعل موجود وصيغته على ما هي عليه، وأن الفاعل موجود، وأن المفعول به أيضا موجود. وهذا لهذه الصيغة لا بد أن نقوم بثلاثة أمور من أجل أن نجعل الجملة جملة نائب الفاعل أو ما لم يسمى فاعله. فأول ما نقوم به أننا نغير صيغة الفعل. ففي المثال السابق نقول أكرم، هذا لم تغير صيغته، أردنا أن نجعل الجملة جملة نائب فاعل، نضم الأول التي هي الهمزة بعدما كانت مفتوحة، ونكسر ما قبل الأخير بعدما كان مفتوحا، فنقول أكرم. هذه صيغة الفعل المضارع المغير، لذلك يقولون فعل مضارع مغير لمغير الصيغة. ثم بعد ذلك نحذف الفاعل نخرجه، هذه المرحلة الثانية. ثم نأتي بنائبه ونقدمه مكانه ونعطيه جميع أحكامه، فنقول أكرم زي أكرم عمرو، ما أعلم بالمثال وش قلنا، على كل حال أكرم زيد عمرا أكرم عمرو، أكرم عمرو في الفعل الماضي. وإذا كانت الصيغة للفعل المضارع نضم الأول ونفتح ما قبل الأخير، نقول يكرم زيد عمرا، يكرم زيد عمرا، نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر ونقول يكرم عمرو، ونعرب عمرو ها هنا بأنه نائب فاعل، ونائب الفاعل مرفوع حكمه الرفع، والرفع من الأحكام الإعرابية. هذا ما نفعله في نائب الفاعل لابد، وله نظائر وأمثلة كثيرة، سيضرب المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة. فأخذنا هذين الأمرين، أخذنا تعريف الفاعل وأخذنا كيفية صياغة الفعل من أجل أن نجعل الجملة جملة نائب فاعل. فقال فيها فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كما قلنا في المثال أكرم أو علم أو ما أشبه ذلك. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، كما قلنا في المثال يكرم عمر. وسيأتي المصنف رحمه الله بالأمثلة على ذلك. وهذا الفعل، هذه الأشياء التي ذكرناها واجبة لا بد منها في نائب الفاعل، لا بد من تغيير صيغة الفعل، ولا بد من حذف الفاعل، ولا بد من إقامة المفعول به مقامه فيكون مرفوعا بعدما كان منصوبا، بعدما كان منصوبا. هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام. ثم بعد ذلك ذكر أقسام نائب الفاعل، كما ذكر أيضا أقسام الفاعل من قبل، لأن الباب واحد. فقال وهو ظاهر ومضمر، يعني أنه على هذين القسمين مثل ما تقدم في الفاعل، ظاهر ومضمر. فالظاهر الذي هو الاسم الصريح أو الظاهر كما هو معلوم، قال فالظاهر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الأمثلة على الاسم الصريح أو الاسم الظاهر الذي ليس بمضمر ليس من الضمائر، فتقول في مثل قولك ضرب زيد، ضرب فعل ماض مغسل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة على آخره، وهذا في جميع أبواب نائب الفاعل إذا كان ظاهرا، تعرف صيغة الفعل وتعرف حكم نائب الفاعل، وأهم من هذا كله، هذا يحسنه كثير، أهم من هذا كله أن تضبط العلامة. ابن أجر الروم رحمه الله في باب الفاعل نوع لك ليذكرك بذلك، وهنا لم يفعل هذا. فإذا أردت أن تثني زيدا تقول ضرب الزيدان، وإذا أردت أن تجمعه جمع مذكر سالما تقول ضرب الزيدون، وهكذا في جميع الأبواب التي لها علامات. فقولك يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع، انتبه لهذا الحكم، لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وزيد هذا نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتعرب على هذا النحو، لكن تنتبه كما قلت لك آنفا إلى العلامة. ما العلامة؟ هل هذا من المثنى أو من المفرد أو من الجمع؟ وبماذا يرفع؟ وعلى هذا المنوال سر في الأمثلة. أكرم أمر لا فرق في الإعراب. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان من عجل، خلق هذا فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والإنسان نائب فاعل مرفوع، هذا كلام نحوي، لأن طبعا النحويون لا يلتفتون إلى أشياء أخرى، يلتفتون إلى الألف الموجود، لا يلتفتون إلى الجوانب التي لها خلفية من ناحية عقدية وما أشبه ذلك، هذه لا يتصورها عاقل. فتقول نائب فاعل من جهة النحو، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن. وقد عرفنا بهذا المعنى الظاهر. وما المضمر؟ قال والمضمر 12 مثل ما ذكر نفس العدد في باب الفاعل، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربت وضربا وضربوا وضربن. هذا المضمر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالضمائر. فقوله هنا ضربت مثل قوله ضرب زيد، إلا أن هذا ظاهر وهذا مضمر، وهذا مرفوع وهذا في محل رفع، كما ستنتبه لهذا إن شاء الله. فتقول في الإعراب ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح المقدر على قول أو مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، وهناك قلنا ضربت فاعل، لكن وهنا ضرب زيد نائب فاعل، لكن هنا مرفوع، لكن هنا مبني في محل رفع نائب فاعل. في قول الله تعالى أن أكون أول المسلمين نفس الإعراب، أمرت مثل ضربت. وهذا في حق الضمير المتصل كما مر معنا. وتقول في المفرد المنفصل ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا. وابن آج الروم لم يذكر مثل هذه التراتيب لكنها مهمة، وتقول ما يكرم إلا أنت، فهذا نائب الفاعل المنفرد يكون متصلا ويكون منفصلا. وفي باب الفاعل ذكر كل هذا إلا أنك تأتي إلى الأحكام المتعلقة بها على حسب المثال هنا. فإذا قلت ضربنا، الألف هنا هو نائب الفاعل، وإذا قلت ضربوا، الواو هنا ونائب الفاعل، وإذا قلت ضربنا يعني النسوة، النون نون الإناث هي الفاعل. وكل هذه لا يختلف حكمها، لا يختلف حكمها. وأيضا هي تقسم كما قسمنا من قبل إلى ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. بعض النحويين، بعض شراح الأجرومية يلتفتون التفاتا إلى ما يصح أن يكون نائب فاعل، يعني ما هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل؟ يقولون المفعول به، وهذا إجماع منهم، والبصريون لا يرون إلا هذا، ويقولون أيضا الجار والمجرور، ويقولون أيضا المصدر والظرف، فإنهم ينيبونه عن الفاعل، لكن هذا محله كتب النحو المطولة. يتصور طالب العلم نائب الفاعل، وإن شاء الله ما دام قد ضبط القاعدة العامة وهي أن لكل فعل فاعلا، فإنه سيبحث عن الفاعل ولا بد، سيبحث عن الفاعل ولا بد. كما ضربنا مثلا أيضا فيما يتعلق بحرف الجر الزائد في مثل قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، فإن الفاعل هنا الله، هذا اللفظ الاسم الأحسن، مع أنه دخل عليه حرف جر وجاءت حركة حرف الجر، وهذه يكون الفاعل فيها أو يكون الإعراب فيها أنها بضمة مقدرة منع من ظهورها، منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، فلا بد من في كل الأفعال أن تستخرج فاعلا، لا تقول فعل ثم لا تلتفت إلى وجود الفاعل. وأمثلة هذا يعني كثيرة في القرآن، أمثلة وجود الفاعل حتى في الضمائر والتقدير وما أشبه ذلك. مثلا إذا أخذنا في قوله تعالى في سورة يوسف قول إخوة يوسف ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، لابد من هذه الأفعال من فاعل، لابد في هذه الأفعال من وجود الفاعل، والفاعل في كل هذه الأفعال ضمير مستتر تقديره نحن. انتقل المصنف بعد ذلك رحمة الله عليه إلى المرفوعين الثالث والرابع وساقهما مساقا واحدا وهما المبتدأ والخبر. فقال: باب المبتدأ والخبر. ثم عرف المبتدأ وعرف بعده الخبر فقال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قوله الاسم عرفنا أنه يخرج به الفعل والحرف. ذلك قال النحويون: الجملة إلا إذا قصد لفظها. وقوله هنا المرفوع خرج المنصوب والمجرور. والمرفوع ها هنا حكم أغلبي لأنه يكون أيضا في محل رفع كما مر في الفاعل ونائب الفاعل إذا كان ضميرا. وقوله هنا العاري عن العوامل اللفظية أي أن العامل في المبتدأ عامل معنوي ليس للسان عليه سلطان، لا يكتب ولا ينطق. ولهذا النحويون عندما يعربونه يقولون مرفوع بالابتداء. ما هو الابتداء؟ عامل معنوي، عامل معنوي. كما أن العامل في الفعل المضارع المرفوع أيضا عامل معنوي، وهذا نبهنا عليه في أول الدروس عند شرح كلام ابن آجرون رحمه الله تعالى في تعريف الإعراب، الإعراب وتغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. انتبه لهذا. وهم يقولون لا بد لكل عمل من عامل فيه. فماذا فعلوا في باب المبتدأ؟ قالوا العامل معنوي. هذا معنى كلام ابن آجرون رحمة الله عليه. هذا كلام جميع النحويين، وإن كانوا قد اختلفوا في هذا نوعا ما، وكذلك اختلفوا في باب الإضافة وباب التبعية، لكن ليس هذا محلا لهذه الأمور. عرف لنا المبتدأ فقال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. وعرفنا ما معنى قوله عن العوامل اللفظية، بمعنى أنه لم يسبق بعامل لفظي. إذا نظرت إلى الفعل المضارع المنصوب، الفعل المضارع المجزوم، إذا نظرت إلى الفاعل رأيت أنها تسبق، يا نائب الفاعل، تسبق بعوامل لفظية. وكذلك النواسخ كما ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن المبتدأ هذا ما له عامل لفظي، عامله معنوي. والمصنف رحمه الله هنا كما قلت لك جمع بين الحكمين، أو بين المرفوعين، بين المرفوعين يعني للتناسب بينهما. هذا الباب هو ما يسمى بالجملة الاسمية، يعني المصدرة باسم، المصدرة باسم، هذه الجملة الاسمية. والأقسام في الجمل بعد ذلك كثيرة: جملة صغرى وجملة كبرى وجملة أكبر وما أشبه ذلك، تتعرف عليها إذا تعرفت على أصولها. ولما تكلم على العوامل اللفظية لا شك أنه كما ذكرنا لك أخرج الفاعل ونائب الفاعل، وأخرج ما يذكر معه لفظه. ثم ذكر تعريف الخبر فقال هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إليه. الخبر هذا تعريفه. الاسم عرفنا ما الذي يخرج به، يخرج به الفعل والحرف. والمرفوع أيضا يخرج به المنصوب والمجرور. وقوله هنا المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ، لأن الخبر يسند إلى المبتدأ كما أن الفعل يسند إلى الفاعل، وهذا ما يسمى بالإسناد إليه، المسند والمسند إليه. وهذا لا بد منه في أركان الجملتين الخبرية عفوا الإسمية والفعلية. فيسند إلى المبتدأ ويعبر عنه بأنه قد أخبر به عن المبتدأ، وهذا اصطلاح النحويين. فالأصوليون يقولون المحكوم والمحكوم به، فالمناطق يقولون الموضوع والمحمول، والبلاغيون يقولون المسند والمسند إليه، النحويون يقولون المبتدأ والخبر، والبلاغيون يقولون المسند والمسند إليه، والمناطق يقولون الموضوع والمحمول، والأصوليون يقولون المحكوم المحكوم عليه. على كل حال هذه ذكرتها من باب الفائدة، وإن ليس هذا محلا لها، لنعرف أن طالب العلم لا بد وأن يعرف مصطلحات العلوم. فالمبتدأ هذا تعريفه، والخبر هذا تعريفه. ولما ذكر لنا تعريف هذا وتعريف هذا انتقل إلى على عادته لضرب الأمثلة، لأن المثال يتضح به المقال ولا يلزم أن يذكر أمثلة كثيرة. قال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. هنا ذكرك بالعلامات في المفرد والمثنى والجمع. تقول قال زيد قائم. زيد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقائم خبر مرفوع، خبر مرفوع بالمبتدأ، هذا الصحيح في العامل فيه بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والزيدان قائمان هنا نفس الإعراب، إلا أنك تنتبه للعلامة، فتقول الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقائمان خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقائمون خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. وهكذا تعرب جميع ما يواجهك من الكلمات التي تحمل هذا، يعني هذه الأحكام الابتدائية. في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وفي قوله تبارك وتعالى والصلح خير مبتدأ وخبر. وهكذا تقيس على هذه الأمثلة، والنحو قياس يتبع. لما فرغ المصنف من هذا انتقل إلى أقسام المبتدأ كما ذكر هذا أيضا في باب الفاعل ونائب الفاعل. فقال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، قدم معك وإعرابه أنت وأنت وأنتما
وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. الظاهر عرفناه. ثم بعد ذلك ذكر هنا الضمير، والمضمر لا يراد به هنا إلا الضمير المنفصل، والضمير المنفصل يأتي للمتكلم وحده، والمتكلم في جماعة أو للمعظم نفسه، ويأتي للمخاطب المفرد المذكر، ويأتي للمخاطبة المفردة المؤنثة، ويأتي للمخاطبين إذا كانا مذكرين، كما سنرجع للكلام عليه ولشرحه. يقول رحمه الله تعالى: وهي أنا. أنا هذا للمفرد المتكلم وحده إذا كان مذكرا أو مؤنثا. فأنت تقول أنا قائم، وتقول الأنثى أنا قائمة، فأنا قائم، هذا مبتدأ وخبر فما هو معلوم. وتقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هناك مرفوع، هنا في محل رفع، وقائم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفي التأنيث أنا قائمة الأنثى إذا قالت، نفس الإعراب بالنسبة لأنا، وقائمة خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في مثل قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. في مثل قوله في الأنثى: أنا راودته عن نفسه. الثاني نحن، وهذا يستعمل للمتكلم المفرد أو للذي يريد أن يعظم نفسه. في مثل قولك: نحن حاضرون. أنتم مثلا تقول: نحن حاضرون الدرس. فنحن حاضرون، تقول في نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وقائم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ومثله قوله تعالى ونحوه قوله تعالى: ونحن الوارثون. ولا بد من التركيز بارك الله فيكم على العلامات لأنها مهمة في علم النحو. الثالث أنت، وهذا للمخاطب المفرد المذكر في نحو قولك: أنت مجتهد، فيعرب على نفس المنوال، فتقول أنت على وجه من الإعراب ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو تقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب لا محل له من الإعراب. هذا خلاف بين البصريين والكوفية. ومجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهكذا في جميع الأمثلة. تنتبه إلى البناء، وتنتبه إلى أنه ليس مرفوعا وإنما في محل رفع. والبناء كيف نعرفه؟ البناء سماعي. ننظر كيف نطقت العرب بهذه الكلمة ونبنيها على ما نطقت به. فهم قالوا أنت، نقول مبني على الفتح. أنت مبني على الكسر. نحن مبني على الضم. البناء سماعي، لا يتدخل فيه القياس ولا شيء من هذا. ثم بعد ذلك نعرف أن المبتدأ إذا كان اسما ظاهرا فهو مرفوع، وإذا كان مضمرا فهو في محل رفع لأنه مبني. هذه من الأشياء التي تعطيها أو توديها اهتماما بالغا. ثم بعد ذلك وهو من المهمات التي دائما نؤكد عليها معرفة علامة الإعراب. هذا أبوك كريم، إذا كان من الأسماء الخمسة بماذا يرفع؟ إذا كان من جمع مذكر السالم بماذا يرفع؟ إذا كان مؤنث سالم ماذا يرفع؟ إذا كان جمع تكسير الرجال قوامون على النساء. والأمثلة في هذا كثيرة، وتقيس الأمر على ما سبق لك. ولهذا قال وما أشبه ذلك، يعني من الأمثلة. ثم ذكر أقسام الخبر، وأقسام الخبر فيها كلام طويل، لأنه يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. نأخذه إن شاء الله مع أول نواسخ المبتدأ والخبر في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قلتم غربنا الألف هي نائب الفاعل أو هكذا سمعت، أليس ناء هي نائب الفاعل؟ هذا الذي قلنا. طيب ما فهمت كلام. لا لا الألف ليست الألف، لا إن كنت قلت هذا فهو سهو وسبق لسان، بل الناء ناء نون عند البصريين، أو النون والألف عند الكوفيين، أما الألف وحدها فلا. يقول وهل ينهى من يقول المبني للمجهول أم ماذا يتعلق الأمر بلفظ الجلالة فقط؟ هذا علقه بعض أهل العلم وذكره ابن هشام في المغني، المغني عن كتب الأعاريب، وقلنا بأن الأفضل ما استعمله المصنف رحمه الله فيجتنب مثل هذا. وطبعا معروف أن حذف الفاعل في مثل هذه الأبواب تطلب العلماء عليهم رحمة الله الكلام على سبب ذلك، لكن هذا ليس من شغل النحوي وإنما هو من شغل البلاغي، فيقولون لتعظيمه لأنه معلوم كما في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، فالمعلوم والتعظيم يقضي، فالعلم عفوا والتعظيم يقضي أن الفاعل هنا هو الله جل وعلا، أو الستر عليه مثل ما تقول سرق، أو الخوف منه مثل ما تقول أيضا قتل وما أشبه ذلك. هذه من أعمال البلاغيين وليست من عمل النحوي. يقول لفظ الجلالة في لا إله إلا الله بدل مرفوع من حق أو لا واسمها، لا بدل من لا واسمها، ليس مرفوعا من، ليس بدلا من الخبر، بل مرفوع بدل من لا واسمها، هذا هو الصحيح. يقول هناك شاب تعرف على امرأة برازيلية عن طريق الفيسبوك وهي أرملة ولها بنت وأسلمت على يد هذا الشاب، والآن يريد أن يذهب إلى البرازيل لتزوجها، قد عرضت عليه فرصة عمل كذلك وهي تسكن في منطقة فيها مسلمون كثر وهناك مسجد قريب منهم على حد قولها، فهل يجوز ذهاب هذا الشاب إلى هذه الدولة هذا الغرض؟ لا، هذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به، إلا إذا كان سيذهب ويتزوجها ثم يأخذها معه إلى بلده فهو من الإحسان والمعروف إليها ويتقي الله في نفسه، فقد دخلت على كثيرين من المنتسبين للصلاح والدين وطلب العلم بسبب هذه الأمور أشياء يندى لها الجبين، فليكن حذرا ولا يكن عورة على المسلمين وعلى طلاب العلم. يقول صلى الله عليكم ما هو ضابط المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف؟ فنحن نجد الأئمة أدخلوا في كتب الاعتقاد بعض المسائل البقية مثل مسح الخفين. سبب إدخالهم لهذه المسائل بارك الله فيك ليس لبيان أن الخلاف سائغ، ليس لبيان أن الخلاف سائغ في هذه المسائل، ولكن لما صارت هذه المسائل شعارا لأهل البدع، إما من جهة الإثبات، أي أنهم يثبتونها فيفعلونها، وإما من جهة النفي لأنها مشروعة ولا يفعلونها. مشروعة ولا يفعلونها، كما ذكروا مسألة المسح على الخفين، نص على هذا الطحاوي وغيره من أهل العلم، وهي مسائل كثيرة ليست مقتصرة على هذا. من قرأ كتب الاعتقاد تمر عليه مسائل كثيرة في هذا الباب. هذا راجع إلى أسباب الخلاف، وأسباب الخلاف جمع فيها كثير من أهل العلم. إذا السبب صحيحا كان الخلاف سائغا. ومن أحسن هذه الكتب كتاب شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله الذي هو رفع الملام على أئمة الأعلام، فهو كتاب ينبغي أن يكون في متناول أيدي طلبة العلم. وكنا في مجلس في درس مع الإخوة هنا عندنا في الرياض بعد صلاة العشاء في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكان معنا الكلام على مسألة الصورة وما تعرفون من هذا الباب. كنا تعرضنا لهذا، وكنت أقول للإخوة لا بد من قراءة كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، وإلا فإن طالب العلم لا يشعر بنفسه إلا وهو يسير في مهيع لا يجمعه شيء، ويكون منفردا إذا لم يعرف كيف يتعامل مع مسائل الخلاف. فالخلاف السائغ راجع إلى أسبابه، فإن كان السبب سائغا كان الخلاف سائغا. مثلا من أسباب الخلاف المهمة عدم بلوغ الحديث أو النص، عدم بلوغه. فإذا لم يبلغ هذا العالم فإنه لا يسعه أن يقول به، وإنما قد يجتهد اجتهاده وقد يتوقف في المسألة، وقد يتوقف في هذه المسألة. ومنها أنه قد يصله الحديث إلا أنه يفهمه على غير فهم العالم الآخر، وهذا كله لا بد أن يكون معه آلة للاجتهاد. من الكتب المهمة أيضا في هذا الباب كتاب، وهذا كان يثني عليه شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، وحضرنا عليه أيضا في هذا الكتاب، وهو كتاب أسباب الخلاف لابن سيد البطليوسي. كان شيخنا عليه رحمة الله مولعا بهذا الكتاب في بيان أسباب الخلاف. أما التعليل بالخلاف فهذا لا يجوز، أو إذا كان الخلاف ليس راجعا إلى سبب صحيح فإن هذا لا يجوز أن يقال قد اختلف فيه الأئمة. يقول بعض الناس ربما يفرق في اللين بحجة الحكمة، والبعض الآخر يفرق في الشدة بحجة النصر للمسلمين، فهل من ضابط تضبط به كلتا المسألتين؟ وجزاكم الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا. سؤال مهم يحتاج إلى كلام طويل طويل نجمع أطرافه في أن هذا راجع إلى الحكمة، وهذا الباب لا يقدر قدره إلا العالم بما يدعو إليه، ليس العالم بكل شيء، بما يدعو إليه. فلا يصح أن يقال الأصل في الدعوة اللين، ولا يصح أن يقال الأصل في الدعوة الشدة، وإنما يجب أن يقال الأصل في الدعوة الحكمة، والحكمة قد تكون هي اللين وقد تكون هي الشدة. كثيرون من الناس أخذوا أحد الجانبين فلا يعرف في دعوته إلا الشدة، ولا يتعامل مع الناس أو مع المدعوين إلا بجانب الشدة، ظنا منه أن هذا يظهر قوة الحق و قوة الشخصية وما أشبه ذلك. وهذا وهذا لا يطلق القول فيه، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام فأتياه فقولا له في فرعون فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا متى كان؟ هذا كان في الابتداء. قولا لينا أن أرسل معنا بني إسرائيل. تأمل في الآيات التي ابتدأ بها موسى في دعوته مع فرعون. فلما أعرض فرعون ونأى بجانبه وتكبر وعاند، كيف تعامل معه موسى؟ أيظن أن كليم الله خالف أمر الله جل وعلا يوم أن قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالك، عندما ظهر عناده وظهر إعراضه وظهر نأيه وكبره. ولهذا تأمل في آية الشعراء، لما قال آيات الشعراء هذه في آية الإسراء، كأن موسى لما جاءه بالتسع الآيات قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. في قمة يعني التكبر، ماذا قال له موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فبين له أنه هالك وأن الله تبارك وتعالى سيهلكه، نسأل الله العافية والسلام. هذا عندما ظهر عناده. وكذلك إذا تأملت في سورة الشعراء كيف تخاطب موسى عليه السلام مع فرعون، فإنه لما قال له في أول الأمر قال فرعون وما رب العالمين، هذا سؤال يسأله، ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لاحظ كيف ابتدأ له فرعون موسى إن كنتم موقنين. ماذا كان جواب فرعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ماذا قال فرعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ماذا قال موسى؟ قال رب المشرق والمغرب كما هنا كنتم تعقلون. عرف أنتم مجانين للسؤال لين وعن الدعوة أتى بأول الجوانب في قصة موسى، وهي فأتياه فقولا له فأتيا فرعون فقولا في قوله تعالى فقولا له قولا لينا. بعد ذلك كيف استعمل موسى هذا الأمر؟ هبد يعني هذا مقام عزة ومناظرة وقوة، هذا كله طبعا إنما يحسن ويملح ويستحلى مع العلم. والإنسان الذي له مكانة وقوة في قومه يحسن التصرف بمثل هذا. والكلام على هذه المسألة طويل جدا، إذا نظرت إلى جوانب من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله عز وجل في المنافقين؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المعلوم معلوم يقينا وإجماعا أن المنافقين هنا المعني بهم من؟ منافقي الكفر، منافقي الاعتقاد، وهم كفار. لكن الله لأجل بيان الحكمة في الدعوة وعبر بالجهاد مع أن جهاد الكفار غير جهاد المنافقين، كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وفي غيرها من كتبه. فجهاد المنافقين العلم والدعوة والبيان. وجهاد الكفار بالسيف في هذا الباب إلى آخر ذلك، مسألة طويلة جدا. يقول هؤلاء الذين يقولون أنهم سلفيون ودخلوا في البرلمانات يجوز الخروج على بعض الحكام مستعملين هذه القاعدة والموازنة بين المصالح والمفاسد، فهناك ضوابط لهذه القاعدة، والذي يقرر المصالح والمفاسد على كل شخص أن يفعل ذلك من طيب. هذه المسألة مسألة كبرى كبيرة جدا، لأنني رأيت أن كثيرين من الذين يتكلمون في علم المقاصد، تعرفون أن هناك علم أصله أو فتح بابه الجويني وفتق أمعاءه إن صح التعبير تلميذه الغزالي، ونذر وروده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتبهم وهي كثيرة، ثم جمع أو لملم أوراقه ووصوله وفروعه العلامة الشاطبي في الموافقات، وكذلك العز بن عبد السلام في القواعد، قواعد الأحكام التي تسمى بالقواعد الكبرى. وهذا العلم علم خطير جدا لمن استعمله في غير تقوى الله تبارك وتعالى، وأخضع الدين للمصالح، وقرر أن كل مصلحة تخدم الدنيا فإنها هي الحق وإن خالفت الدين. وصل بمن ببعض الناس الأمر إلى هذا المقام وهذا الحد في المقام. ومن أكثر الذين يتكلمون في هذا الباب أصحاب الأفكار الهدامة المنحرفة، وأصحاب الحزبيات، فلما يعجزهم أن يأتوا بالحجج وبالدليل يحتجون بالمصالح والمفاسد. حتى كنت قديما أسمع شيخنا مقبل رحمة الله عليه، سمعه غيرنا وبعضنا كنا نستنكر مثل هذه الكلمة، قال المصلحة طاغوت يا أخوان. طبعا لا يعني المصلحة الشرعية والمصلحة الدينية، لا، يعني المصلحة التي اعتقدها هؤلاء، حتى قالوا نحن نتحزب للإسلام، نحن نتبرمل إن صح التعبير، هذه تصح ولا ما تصح، ندخل برلمانات يعني للإسلام ولنصرة الإسلام وهكذا. فلم يخضعوا للمصالح الشرعية المرعية. لا شك أن مما أجمع عليه العلماء أن الدين مبني على المصالح، كما قال شيخ مشايخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وتلميذه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، لكن ما هو المصلحة وما هي المفسدة؟ ما هو المعتبر في ضابط المصلحة وما هو المعتبر في ضابط المفسدة؟ ينبغي أن تعلم بارك الله فيك أن هذه الدعوات الناعقة اليوم لم تخرج من المساجد، ولم تخرج من تحت أيدي العلماء، وإنما جاءتنا هذه الجماعات بفروعها، جماعة الإخوان المسلمين وفروعها جاءتنا من المقاهي، لم يأتي بها العلماء، جلس على المقاهي ويدعو ويكتل ويجمع ولم يبرك على بين أيدي العلماء. لم تأتنا هذه الدعوات من تحت أيدي أئمة الإسلام وهم متوافرون ولله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، عاصروا الإخوان المسلمين وعاصروا رؤوسهم وفروعهم ودعاتهم في كل زمان ومكان منذ التأسيس إلى يومك هذا. هل وافقهم العلماء على ما هم عليه؟ طالب العلماء الراسخين، ليس العلماء الموجودين، علماء الراسخين في العلم، علماء الراسخون في العلم. الشاهد من هذا أن هذا الباب وهذا المسلك مسلك خطير جدا، وقد استثمره واستغله بحجة المصالح والمفاسد، ولذلك ما أكثر الكتب التي ألفت في المصالح والمفاسد. وأخضع هذا الباب لهذه الأفكار الهدامة حتى شاركهم فيها غيرهم ممن لا ينتسب إلى الدين أو الإسلام أو الدعوة، فيتحزبون ويقولون المصلحة تقتضي ذلك، ويصلون إلى كل شيء بحجة المصلحة. لم يبقوا لا من هيئتهم الباطنة إلا ما رحم ربي من عقائدهم ودينهم وإيمانهم، ولا الظاهرة من أشكالهم إلا النزر اليسير بحجة أن هذه هي مصلحة الدعوة. فالشاهد من هذا كله أن الشريعة واضحة ظاهرة بينة، ولا يمكن أن يدخل فيها ما ليس منها إلا بالتأويل الفاسد، كما يقول شيخ الإسلام تلميذ، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فكل مصلحة خرجت عن هذا الدين فإنها ليست بمصلحة، وكل مفسدة نسبت إلى هذا الدين فإنها ليست بمفسدة، ولو دخلت أو خرجت فيها بتأويل، كما قرر ذلك الحافظ رحمه الله ابن القيم في إعلام الموقعين. والله عز وجل أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ليس من طاعته التحزب، وليس من طاعته الخروج على بعض حكام، أو كما عبر السائل بعض الحكام أو الحكام وهكذا، بل أمر بتوحيده وعبادته وطاعته، ونهى عن كل ما خالف ذلك، وإن كانت الحجة فيه أنه مصلحة. يقول عند الولادة، يقول ما حكم الذبيحة التي تذبح عند الولادة أو عند الموت وتسمى عشية والأخرى فدية؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سماه بالعقيقة في حق المولود. العقيقة تعق عنه عن الذكر شاتان وأنثى، واستحسن طائف من أهل العلم أن تكون في يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. وما ذكره السائل عند الولادة بالنسبة هذا بالنسبة للولادة، هذا ما يذبح ويأكل منها ويدعو إليها من شاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام الولد مرتهن بعقيقته. وأما عند الموت فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف، ولا ذكر هذا أحد من أئمة الفقه من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل أنه مستحب أن يذبح عن على الميت، لا في يوم ثالثه ولا في يوم تاسعه ولا في يوم الأربعين، لا لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وإنما هذا شيء أحدثه متأخرو الصوفية رغبة منهم في هذا الأمر، ثم صاروا يحرجون ويعيبون على من لا يفعل هذا. قد قال جرير بن عبد الله البجلي كما في سنن أبي داود بسند صحيح: كنا نعد الاستماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة من النياحة. وما ذكره العلماء حتى لا يقول قائل بأن جازفنا في هذا، ما ذكره العلماء من الـ 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 من الـ الكلام على الذبح عن الميت إنما ذكروا هذا في باب الأضحية أنه يضحى عنه، كما ذكر هذا الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. فالواجب الإنكار على هذا. وبعض أهل العلم حسن حديث اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. هذا الشيخ الألباني يحسنه، الشيخ المقبل رحمه الله عليه كان يضعف هذا الحديث، وتحسينه محتمل. ولم يعرف عند المسلمين في القدم أنهم إذا مات الميت يأتون فوق أهله ويرهقونه بالذبح والطبخ والأكل والشرب والجلوس وما أشبه ذلك. ولهذا التعزية تشرع في أي مكان، يعزى من مات له ميت في أي مكان وجده، إن حضر الصلاة عليه بالمسجد عزاه، أو حضر المقبرة عزاه عند الدفن، أو لقيه في الشارع ويجزع عن هذا أيضا الهاتف أو الرسالة أو ما أشبه ذلك. أما الاجتماع في هذه البيوت وما شابهها فهذا كما سمعت حكمه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدونه من النياحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.